هذا البرنامج نغوص فيه مع معاني القرآن العظيم مع أسباب النزول نفهم مضى صدقة ويعلق في المسيد. يقول فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من أمسكوا من النفقة لم يتصدقوا فأنزل الله وأنفقوا في سبيل الله القرآن فيعالج لهم بعض المشكلات ويبين لهم بعض المبهمات فكانوا يعيشون على نور وهدى من الرحمن.
جنك وياهم ويمطوعنا أحمد الرئيسي.
الحمد لله الرحيم الرحمن، أنزل علينا القرآن وجعل فيه بينات من الهدى والفرقان، جعل لنا القرآن هدى نستبين به في حياتنا ونسترشد فيه في طريقنا إلى ربنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى صحابته ومن سار على خطاهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. حياكم الله مستمعين الكرام مع برنامجكم جنك وياهم، هذا البرنامج الذي نتناول فيه أسباب النزول، مواقف وأحداث عاشها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم فكانوا يعيشون فيها مع آيات الله عز وجل. ينزل القرآن فيعالج لهم بعض المشكلات ويبين لهم بعض المبهمات فكانوا يعيشون على نور وهدى من الرحمن. انتهينا من سورة البقرة وها نحن نشرع في سورة آل عمران، هذه السورة العظيمة التي هي من أعظم سور القرآن، وهي سورة تقرن أحيانا مع سورة البقرة في الفضل والمنزلة، كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد. هذا كلام الصحابي رضي الله عنه، يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب حق سورة البقرة وحق سورة آل عمران 3 أمثلة ما نساهن هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. قال أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف هاتين السورتين فقال كأنهما غمامتان سحابتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، يعني بين هذين الظلتين مثل الضوء ومثل الشق اللي يخرج منها الضوء، أو كأنهما حزقان يعني جماعتين من طير صواف، الطير اللي تبسط أجنحتها وقت الطيران. طيب هالأمثلة شو المقصود منها؟ إن سورة البقرة وآل عمران يون يوم القيامة حق العبد المؤمن اللي عمل بما في هاتين السورتين وفهم وتدبر وخشع مع آيات هاتين السورتين، فيأتيان للعبد المسلم كأنهما غمامتان أو كأنهما ظلتان سوداوان أو كأنهما جماعتان من طير صواف. ماذا يفعلون؟ قال تحاجان عن صاحبهما. الله أكبر، كيف أن القرآن يوم القيامة يكون مع العبد كما كان العبد معه في الدنيا؟ كان العبد في الدنيا مع كلام الله عز وجل يجعله كالظلة له، كالظلة على قلبه يستنير به، كالظلة له في حياته يمشي في فيئه وظلاله يأخذ من أحكامه ومن عبره ومن عظاته. وكذلك سورة البقرة وسورة آل عمران يوم القيامة يون حق العبد المسلم يدافعون عنه، يبعدونه من نار جهنم والعياذ بالله، يحاجون له يوم القيامة حتى ترفع درجته عند رب العالمين في الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا، وأن يجعله شفيعا لنا يوم القيامة. سورة آل عمران فيها آيات عديدة ذكر فيها سبب للنزول، ومن هذه الآيات وهذه آية عظيمة جليلة ينبغي على كل مسلم أن يجعلها شعار في حياته، دائما يخلي هذه الآية نصب عينه ما يلتفت عنها أبدا، لأن هذه الآية تعتبر مثل النبراس، مثل النور اللي يهتدي به المسلم في حياته. شو هذه الآية؟ يقول رب العالمين قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية ذكر فيها أكثر من سبب نزول، والآثار اللي وردت في هذه الآية فيها بعض الضعف، ولكن يظهر من الآية أنها جواب عن واقعة، بحيث أن البعض ادعى كمال المحبة لله عز وجل، وأن هذه الآية نزلت مثل الجواب والبيان عن حقيقة محبة رب العالمين. هل كل شخص يقول أنا أحب الله عز وجل هو فعلا يحب رب العالمين؟ الجواب في الآية، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. عن الحسن رحمه الله يقول: قال قوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنا نحب ربنا. هذه دعوة وايد نسمعها، وايدين يقولون نحن نحب رب العالمين، كل واحد منا أصلا يقول أنا أحب رب العالمين. طيب، ما منزلت هذه المحبة في قلبك؟ كم تحب رب العالمين؟ في معيار، والحياة مش بالدعاوة. يقول: فأنزل الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال: فجعل اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم علما لحبه وعذاب من خالفه. يعني هذا مثل الشعار الظاهر البين الواضح، أي شخص يقول لك أنا أحب رب العالمين، هذا العلم شوفه، هل متصف فيه؟ هل هذا العلم موجود عنده؟ ألا وهو الاتباع للحبيب عليه الصلاة والسلام، ولا مو موجود؟ إذا مو موجود تعرف أن هذه بس دعوة، إذا موجود لكن خفيف ضعيف تعرف أن المحبة موجودة لكن المحبة ضعيفة، تحتاج تقوية، تحتاج عزيمة. وهذه الآية العظيمة يسميها بعض السلف بآية المحنة، يعني آية الاختبار، آية الامتحان، لأن هاي الأقوام ادعوا أنهم يحبون رب العالمين، فرب العالمين أمر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتحداهم بهذا الميزان، ألا وهو إذا كنتوا صادقين اتبعوني، اتبعوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا مسلمين، كانوا يهود، كانوا نصارى، كانوا من أي ملة أخرى. المهم أي شخص يدعي أنه يحب رب العالمين فالمعيار والميزان اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كانوا صادقين لازم يتبعونه، أما مجرد الدعاوى مثل ما يقول الشاعر: فكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. مو كل واحد ادعى المحبة صادق فيها، هناك ناس عندهم أغراض، عندهم مآرب أخرى، والكل يدعي أنه يحب رب العالمين، والدعوة سهلة. في شيء أسهل من الكلام؟ ما في شيء أسهل من الكلام، كل واحد يقدر يرمس باللي يباه، يقدر يدعي البطولات العظيمة، يقدر يقول أشياء هو ما سواها في حياته، لكن البرهان وأنه يجيب الدليل، يجيب البينة، مثل ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا كانوا صدق يحبون رب العالمين اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام، عساس مو بس تفوزون أنكم تكونون صادقين في دعواكم أنكم تحبون رب العالمين، لا، لكم هدية بعد فوق هذا، لكم هدية من رب العالمين، ألا وهي أن رب العالمين بيحبكم. أساس شيء قال في الآية: تبعوني، مو تصدقوا في دعواكم فقط، هذا أيضا من الأجوبة، إذا اتبعتم النبي عليه الصلاة والسلام تكونوا صادقين، لكن لكم هدية بعد أعظم من هذه، ألا وهي يحببكم الله. السالفة والمسألة مو بس أنك تحب رب العالمين، الأهم من هذا أن رب العالمين يحبك، أما أنك تحب رب العالمين ورب العالمين لا يحبك فهذا عذاب، تكون في الدنيا على عذاب، خالي من التوفيق، خالي من الهداية، لأن محبة رب العالمين للعبد تأتي معها هدايا عظيمة للعبد المسلم. ورب العالمين لما قال فاتبعوني، يعني اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام على اللي كان عليه من الشريعة. شو هي الشريعة؟ الشريعة حياة كاملة، عقيدة وقول وفعل وترك، بعد أنك تترك أشياء لأنك تتبع النبي عليه الصلاة والسلام. اللي اتبع النبي عليه الصلاة والسلام فهالأربع فيكون صادق في اتباعه، لكن إذا خالف في واحد منها ولا خالف فيها كلها بحسب إيمانه يضعف، محبته تضعف أو محبته تزيد، يتبعه في العقيدة بحيث تكون عقيدته مثل عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام، مثل عقيدة الصحابة رضي الله عنهم اللي خذوا العقيدة من النبي عليه الصلاة والسلام، ما يشك ما يتردد، إيمان كامل خالي من الشوائب، خالي من البدع، خالي من الخرافات اللي ما أتى بها النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون متبع للنبي عليه الصلاة والسلام في الأقوال، ما يزيد ولا ينقص بالضبط مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول. ومن الأحاديث الجميلة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أحد الصحابة رضي الله عنهم حديث من أذكار النوم، ففي الحديث فيه جملة: ونبيك الذي أرسلت. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يلقنه، فالصحابي سمعها فبغى يردد وراء النبي عليه الصلاة والسلام، فشو قال؟ قال: ورسولك الذي أرسلت. غير كلمة، لا نحن قلنا الحين لازم نتبع النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الأقوال. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضربه على صدره وقال: بل ونبيك الذي أرسلت. تتبعها في الأقوال بدون ما تزيد ولا كلمة ولا تنقص أي كلمة، خاصة في العبادات الشرعية اللي أتت بصفة واضحة من النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك في الأفعال ما تزيد ولا تنقص. مثل ما كان يسوي تباع خير الهدي، عليك بأفعال النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الختام في الترك بعد، تترك للنبي عليه الصلاة والسلام تركه، للنبي عليه الصلاة والسلام ما تعبد فيه رب العالمين، ما تتعبد فيه رب العالمين، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا في العبادات. وأما في العادات وأمور الحياة فالباب واسع، بشرط أنه ما يكون معصية. خلكم ويانا مستمعين الكرام، فاصل وراجعي لكم بإذن الله عز وجل.
جنك وياهم،
جنك وياهم.
هذا البرنامج نغوص فيه مع معاني القرآن العظيم، مع أسباب النزول نفهم مضامين ويعلق في المسيد. يقول: فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من أمسكوا من النفقة لم يتصدقوا. فأنزل الله: وأنفقوا في سبيل الله القرآن، فيعالج لهم بعض المشكلات ويبين لهم بعض المبهمات، فكانوا يعيشون على نور وهدى من الرحمن.
جنك وياهم، ويمطوعنا أحمد الرئيسي.
حياكم الله مستمعين الكرام مع برنامجكم جنك وياهم. هالبرنامج اللي نتناول فيه أسباب النزول، وما زلنا في سورة آل عمران مع قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هدايا هذه الآية عظيمة، والاختبار فيها شديد من الهدايا هدية محبة رب العالمين للعبد، أن يكون هذا العبد الضعيف المسكين الفقير الذي لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا محبوب من رب العالمين من فوق سبع سماوات، من الرحمن الرحيم الذي هو على عرشه الذي وسع كرسيه السماوات والأرض، يحب هذا العبد. ما أعظم هذه الثمرة، وما أعظم هذه الهدية والهدية الأخرى والتي هي أيضا هدية عظيمة جدا: ويغفر لكم ذنوبكم. محبة الله لك وأنه يغفر لك ذنوبك، أي ذنب سويته رب العالمين يغفر لك، بشرط أنك تنجح في هذا الاختبار فاتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الآية فيها فوائد. من فوائد هذه الآية؟ أن رب العالمين أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يتحدى أصحاب هذه الدعاوى اللي يدعون أنهم يحبون رب العالمين، وقال لهم: حط لهم هالميزان، هالميزان العادل اللي ما يظلم حد، تبعوا النبي عليه الصلاة والسلام تكونون صادقين. نفس الشيء في الحياة بعد، تشوف وايد دعاوى يقول لك: أنا مسلم، برهن لإسلامك بأعمالك، باتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام، بتطبيقك لما أمر الله عز وجل في كتابه الكريم. تقول بعد أنك بار بوالديك، لازم تختبر هل أنت فعلا بار بوالديك. تقول أنك تخدم بلادك، تخدم وطنك، طيب أين أفعالك؟ هل أفعالك هي تصدق أقوالك، ولا أفعالك في صوب وأقوالك في صوب ثاني؟ ومن الفوائد في هذه الآية بعد أن الشخص اللي يدعي شيء الواحد ممكن يتحداه، ورب العالمين قال للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يتحدى أصحاب هذه الدعاوى. أساس شو؟ أساس يظهر البرهان الصادق، من الصادق ومن الكاذب. وصاحب الحجة وصاحب الدليل الواضح وليكون متأكد من عقيدته ويخاف من التحدي. التحدي طبعا مش تحدي بعنهجية وتحدي بحماس زائد تأتي وراءه بعض المشاكل، لا، تحدي بحكمة وباتزان. وكذلك من الفوائد في هذه الآية إن محبة رب العالمين هي المقصود، مقصود كل واحد منا أنه رب العالمين يحبه. شو لذة العيش في هذه الحياة؟ شو طعم الحياة إذا رب العالمين ما حبنا؟ فكل مسلم هدفه في حياته أن رب العالمين يحبه، وهل رب العالمين ذكره في الآية؟ تبعوني يحببكم الله، أنت تبون رب العالمين يحبكم؟ زين، اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام، اقروا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وين بتحصل السنة؟ بتحصلها في كتب السنة، بتحصلها في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، في سنن أبي داود، سنن الترمذي، ابن ماجه، النسائي، غيرها من كتب السنة. اطلع على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تعرف على الحبيب عليه الصلاة والسلام كيف كان يعيش، كيف كان يعبد ربه، كيف كان يتعامل مع الناس، كيف كان يتعامل مع الصغير، كيف كان يتعامل مع الكبير، كيف كان يتعامل مع الأسرة، مع أسرته، مع زوجاته، مع أبنائه، مع العدو، مع الكافر، مع المسلم، حتى مع الحيوان، كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يعيش. اتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام في أمور حياتك، والله العظيم بتعيش حياة لا حياة أجمل منها. حتى لو ما كانت لديك أموال، حتى لو ما كان لديك شيء عظيم من متاع الدنيا، لكنك والله العظيم ستعيش في راحة في حياتك، لأنك بتفوز بأعظم كنز، ألا وهو كنز محبة رب العالمين، وستكون أنت كذلك محبا لله عز وجل ومحبا للنبي عليه الصلاة والسلام. لأن اللي يتبع النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من القراية عنه ويعيش معاه في سيرته، بطبيعة الحال بيحبه. لكن إذا أنت في شخص ما تعرف عنه شيء، قالوا لك فلان زيد من الناس، نباك تحبه، يقول أنا كيف أحبه؟ لازم أعرف عنه شو صفاته، شو سوى، شو أنجز، شو أخلاقه. لكن نحن نقول إن نحن نحب النبي عليه الصلاة والسلام، هذه المحبة موجودة، لكن لازم ننمي هذه المحبة. طيب كيف ننمي هذه المحبة؟ تنميها بأنك تقرأ من سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام. تشوف الحين البعض ممكن يحب لاعب حب جنوني، يحب شخص أيضا ممكن يحب شخص ما يسوى شيء في الدنيا، لكن ليش يحبه؟ لأنه دوم يتابع أخباره، دوم يقرأ عنه، يعرف كل شيء في حياته، يعرف كل تفاصيل حياته، كيف يعيش، منو هلا، منو ناسه، وين يروح، وين يجي. وإذا سألت عن النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يصلي، كيف كان يعبد ربه، العبادة اللي هي أساس دينك، وكيف كانت حياته، كيف كان يتعامل، كيف كانت صفاته، هذه سيرة أعظم البشر صلى الله عليه وسلم، حق على كل من يقرأها أنه يحبه صلى الله عليه وسلم. فينبغي بنا أن نقرأ وأن نتعلم سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام وكيف كان يتعبد، أساس نفوز بمحبة رب العالمين، بحيث أن نحن نطبقها في حياتنا. ومحبة رب العالمين مش بالشيء الهين في الحياة، هذه اللي ورد فيها الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه. الله أكبر، جبريل عليه السلام، وقبل جبريل رب العزة عز وجل فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. انظر، تجد هذا العبد الصالح اللي يتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا شفته من أول مرة حتى إذا ما تعرفه تحس أنك حبيته، تحس أن في محبة لهذا العبد، تحس الناس يحبونه. طبعا الكلام عن الناس الصالحين أنهم يحبونه، بطبيعة الحال الناس غير الصالحين ممكن ما يحبون هذا الرجل الصالح. فهذا الشخص إذا شفته تحبه، وهذا مصداق قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، محبة في قلوب خلقه. وعكس هذا، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا أبغض الله تعالى عبدا، كيف يبغض رب العالمين العبد؟ اعكس الواقع، تباه يحبك تبع النبي عليه الصلاة والسلام، تباه يبغضك اترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا تتصف بها، اهجر سنة النبي عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه والعياذ بالله. خيل هذا العبد الضعيف المسكين اللي ما يملك حق نفسه شيء، رب العالمين ملك الملوك اللي يتصرف في السماوات والأرض كما يريد، يقول أنا أبغض فلان، ويأمر الملائكة أنهم يبغضون هذا العبد لأنه عبد ما يستحق المحبة، بل يستحق ما هو خلاف المحبة ألا وهو البغض. قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، قال فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرض. أي جسد وأي قلب وأي روح تعيش في هذه الحياة وهي مليئة بالبغضاء من رب العالمين ومن الملائكة الكرام ومن صالحي البشر في الأرض، كيف يعيش وكيف يوفق وكيف يهتدى في حياته؟ ومن الفوائد في هذه الآية بعد أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الرسول الحق وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، وعساس جي رب العالمين خلى اتباعه سبب لمحبة رب العالمين للعبد. وكل ما قوي اتباع الإنسان للنبي عليه الصلاة والسلام كانت حجته أقوى في محبته لرب العالمين، وكان دليلا وتقدر تعرف أن هذا العبد رب العالمين يحبه. فإذا شفت واحد متبع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، كل ما سألت عن شيء يقول لك أنا أسوي شيء أساس النبي عليه الصلاة والسلام كان يسويه، وحافظ الحديث بعد ما أحلاها، كل ما قلت له عن شيء أسوي ولا ما أسوي يقول لك سوى أو لا تسوي لأن النبي عليه الصلاة والسلام سوى، أو لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا العمل. فإذا شفت هذا العبد تعرف أن هذا العبد رب العالمين يحبه. ومن الفوائد أن الإنسان ممكن يجاوب بأكثر من السؤال اللي طرح عليه، هذا إذا كانت في حاجة. فرب العالمين خبر عن دعوة الناس هايل أنهم قالوا نحن نحب رب العالمين، لكن رب العالمين ما قال بس إذا سويتوا هذا العمل فأنتوا تحبون رب العالمين، لا، رب العالمين زاد لهم أنه بيحبهم وأنه بيغفر لهم ذنوبهم. وهذه كلها أجوبة أكثر من السؤال وأكثر من الواقع اللي رب العالمين عالجه في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وحياة أصحابه رضي الله عنهم. وبعد من الأمور الجميلة جدا أن في محبة ترى بين العبد وبين ربه، العبد يحب ربه عز وجل والرب يحب عبده الضعيف بعد، لأنه قال تحبون الله يعني في محبة من العبد، وقال يحببكم الله يعني في محبة من رب العالمين للإنسان، وهي محبة حقيقية. والإنسان إذا تمكنت هذه المحبة من قلبه بيحس بطعم ما يشبهها أي طعم آخر، هذا الطعم اللي ينسى معاه كل متاع الدنيا، كل زخارف الدنيا. ما نتكلم عن طعم الأكل اللذيذ ولا طعم الأموال ولا لذة الدنيا، لا، هذا عالم آخر، هذا عالم يعيشه الأبرار، يعيشه أصحاب الأرواح السماوية، أصحاب القلوب السماوية. هذا الطعم إذا ذاقها العبد حتى أنه ينسى نعيم الجنة، حتى أنه كل شيء يضمحل قدامه، كل شيء يروح من قدامه إذا تمكن هذا الطعم من قلبه. والمسلم في الحقيقة يحب ربه عز وجل لذاته. كيف يعني يحب ربه لذاته؟ يعني نحن الحين في الحياة لما نتعامل مع الناس الأساس في محبتنا للناس إنها فيها سبب، أنا أحب أبوي وأمي لفضلهم علي، لإحسانهم إلي، لأنهم السبب بعد رب العالمين في وجودي في هذه الحياة. أحب بعض الربع أساس الصفات الجميلة اللي فيهم، أساس الصفات المشتركة. لكن رب العالمين حتى بدون نعمته علينا فهو يحب لذاته، يحب الفطرة، يحب أيضا لهذا، يحب أيضا للنعم التي جعلها على عباده. فمحبته رب العالمين فوق كل محبة وأعظم من كل محبة، وهذه المحبة اللي ما يشبهها شيء إذا جربها العبد المسلم أنه خلى ذهنه صافي في يوم من الأيام، حاول شوي يخشع في عبادته، حاول شوي يركز في محبته لرب العالمين، حاول يوم الأيام تقوم صل صلاة وانت متصل في هاي الصلاة مع ربك عز وجل، منقطع من الدنيا، منقطع عن العلائق في القلب، غير منشغل بالدوام، غير منشغل بالهاتف هذا، غير منشغل بشيء، لا صل وانت قلبك متعلق برب العالمين، تقرأ القرآن وتستشعر انك تقرأ كلام الرحمن، تقرأ القرآن وانت تستشعر انك تناجي رب العالمين، والله العظيم بتحصل في قلبك لذة، وبتحصل بتعرف شو معنى هذا الطعم. البعض يستشكل يقول كيف في طعم، طعم في القلب، هو متعود بس طعم اللسان طعم الطعام، لكن إذا جرب هذا الشيء بيحصله، بيحصل الطعم اللي يفوق طعم الطعام، وهذا الطعم اللي بيحصله مش بس طعم جميل، لا أيضا بيخليه يعيش كل يومه وهو مسرور وهو سعيد، وحتى يستمر معاه ممكن لأيام ممكن لسنين تستمر هذه المحبة بسبب هذه اللحظة اللي بادر فيها حتى يكون قلبه متصل برب العالمين بالمحبة. والخلاصة إن ما ينكر أحد محبة رب العالمين إلا الشخص اللي أصلا محروم منها، الشخص اللي أصلا ما جربها. والله العبد المسلم لو بس إنه عايش في الحياة عساس الثواب وبس عساس الجنة ما كان بيحرص كل الحرص على العبادات. صح المسلم يعبد رب العالمين حرصا على الجنة وطمعا في الثواب وخوفا من النار، ولكن الأساس هو محبة رب العالمين، ونحن الله المستعان الواحد فينا مقصر في هذه المحبة العظيمة. لكن نقول الإنسان يعمل العمل الصالح لله عز وجل ويعيش في هذه الحياة مثل ما يقولون مثل الطائر، رأسه المحبة وجناح الأول فيه جناح الرغبة أنه يرغب في الجنة ويفوز بجنة رب العالمين والثواب، والجناح الآخر جناح الخوف من عقاب الله عز وجل ومن ناره والعياذ بالله. فإذا ذهب الرأس، رأس الطائر، خلاص راحت حياته. وإذا كان الرأس موجود وأحد الجناحين فيه اعوجاج أو فيه مرض، فكان سيره إلى رب العالمين ضعيفا، وربما تخطفته السباع والوحوش في طريقه إلى الله عز وجل. فالشاهد المسلم يحب رب العالمين ويحب ثوابه، لكن يخلي الأصل في عبادته لرب العالمين هي المحبة. لا تخلي دوم بس الثواب، لا، أول شيء حط المحبة لله عز وجل وفكر معها أيضا في الثواب، واستشعر قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى الجنة، وكل ما فيها من النعيم رب العالمين زاد، هذا ما يكفي، الحسنى وزيادة، وهو النظر إلى وجه الله عز وجل. فأعظم نعيم في الدنيا محبة الله تعالى، وأعظم نعيم يوم القيامة في الجنة النظر إلى وجه المحبوب الذي كنت تعبده في هذه الحياة الدنيا. واستشعر هذا، تعيش الحياة وقلبك مملوء محبة لله عز وجل، كيف يكون شعورك يوم القيامة وأنت تنظر إلى وجه محبوبك الأعظم، وجه رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يراه يوم القيامة في الجنة. خلكم ويانا فاصل وراجعي لكم بإذن الله عز وجل.
جنك وياهم،
جنك وياهم.
هذا البرنامج نغوص فيه مع معاني القرآن العظيم، مع أسباب النزول نفهم صدقة ويعلق في المسيد. يقول فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من أمسكوا من النفقة لم يتصدقوا، فأنزل الله وأنفقوا في سبيل الله القرآن، فيعالج لهم بعض المشكلات ويبين لهم بعض المبهمات، فكانوا يعيشون على نور وهدى من الرحمن.
جنك وياهم ويمطوعنا أحمد الرئيسي.
حياكم الله مستمعين الكرام في برنامجكم جنك وياهم. ما زلنا نعيش في أسباب النزول، وما زلنا نعيش في الآية العظيمة في سورة آل عمران، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية اللي نستفيد منها الفوائد العظيمة، ومن الفوائد في هذه الآية أن المسلم لازم دايما يستشعر وقت العبادة أنه جالس يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يوم يصلي يرفع إيده في الصلاة يستشعر أنه جالس يرفع إيده مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع إيده، يوم يقرأ القرآن يستشعر أنه جالس يقرأ القرآن مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن، لما يبر والديه، لما يحسن في أخلاقه مع الناس دائما يستشعر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل بهذه الطريقة، لما يصبر على أخلاق الناس السيئة يستشعر صبر النبي عليه الصلاة والسلام، فيعيش حياته كلها وهو متبع للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية بعد يستفيد منها المسلم أن الجزاء من جنس العمل، تبعت النبي عليه الصلاة والسلام تفوز بالأجر العظيم من رب العالمين مع المحبة ومع محبة النبي عليه الصلاة والسلام لك. وتستفيد بعد أنك إذا اتبعت النبي عليه الصلاة والسلام لك المغفرة. البعض لما يدور على الأسباب اللي تغفر الذنوب ممكن يكثر من الاستغفار، يكثر من الأعمال الصالحة، يكثر من الصدقات، لكن ممكن يغفل أن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام لوحده هذا سبب لمغفرة الذنوب. يعني إذا كانت حياتك أصلا هي على وفق حياة النبي عليه الصلاة والسلام هذا بروحه أصلا سبب من أسباب مغفرة الله عز وجل لذنوبك. وفي ختام هذه الفوائد العظيمة أن الإسلام دين حقائق وأفعال، ما بدين بس أقوال، لا، الإسلام يقول لك بتقول شيء خليك قده، بتقول شيء برهن على كلامك، لا تقول بس أشياء بلسانك وانت أصلا ما بقدها. وإذا كان هذا الشيء عظيم فأنت مطالب أنك تقوله وأنك تسويه بعد، مثل محبة رب العالمين، المسلم يقول أنا أحب رب العالمين ويطبق هذه المحبة والناس في هذه الحياة كلها يعيشون على هذا الأساس، منهم اللي رب العالمين يحبه محبة عظيمة، وأعظم المحبة محبة رب العالمين لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام، فهما خليلا الرحمن عز وجل. فأين نحن من محبة الله عز وجل؟ اسأل نفسك، أنا كيف رب العالمين يحبني؟ هل محبة رب العالمين لي عظيمة ولا هي قليلة؟ كيف تعرف؟ الجواب من الآية فاتبعوني. هل نحن متبعون للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ومن الآيات العظيمة اللي ذكر فيها سبب للنزول في سورة آل عمران قول رب العالمين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. سبب نزول هذه الآية يخبرنا عنه الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم، يعني يظلم حد من المسلمين أو حتى لو كان هذا الشخص غير مسلم، بحيث أنه حلف أن هذا المال مالي لكنه في الحقيقة مال أخوه المسلم، بس حلف أساس شو؟ يأخذ مال أخوه المسلم. قال وهو فيها فاجر، يعني كاذب، قال لقي الله وهو عليه غضبان. ثم أنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة الآية. يقول ابن مسعود ثم إن الأشعث بن قيس رضي الله عنه أحد الصحابة خرج إلينا فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن اللي هو عبد الله بن مسعود، قال فحدثناه يعني اللي كانوا يارسين، فقال صدق لفي نزلت، يعني هذه الآية سبب نزولها كان في قصة استوت وياي. شو القصة هذه؟ يقول كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، يعني كل واحد يقول يا رسول الله هذه البئر مالتي، أنا اللي حفرتها فأنا مالك هذه البئر. يقول فقال صلى الله عليه وسلم بيحكم بينهم، والنبي عليه الصلاة والسلام في الحكم بين الناس الأساس كان يتبع اللي يشوفه، ما بدايما رب العالمين كان ينزل عليه الوحي، فالنبي عليه الصلاة والسلام حكمه بناء على اللي يشوفه قال شاهداك أو يمينه، يعني يا أشعث بن قيس يا تيب شاهدين على أن هذه البئر مالتك أو أن هذا الريال يحلف، إذا ما جبت الشاهدين الريال بيحلف وإذا حلف خلاص البئر مالته. فالأشعث بن قيس قال إنه إذن يحلف ولا يبالي، ها الريال يقول أنا عارفه يحلف كذوب وما عنده مشكلة يحلف قد ما يبام اليوم لباكر ما عنده مشكلة بيحلف. قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر، يعني حلف على يمين أساس يأخذ هذا المال وهو كذاب، لقي الله وهو عليه غضبان. ثم أنزل الله تصديق ذلك هذه الآية، ثم خلى أخوه المسلم يغضب جزاء هذا الكذب اللي فعله، رب العالمين أيضا يغضب عليه بسبب حليفه الكاذب. وهذه الآية ورد فيها أكثر من سبب نزول، ومثل ما تقدم ويانا أن الآية ممكن يكون فيها أكثر من سبب نزول، وهي أسباب نزول متشابهة. فعن صحابي آخر عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن في ريال بعد كان يعرض سلعة، يعرض عنده تجارة وعرض سلعة من السلع الموجودة عنده، فحلف والله لقد أعطيت بها ما لم أعطها، يعني حلف أن حصلت عليها هالسعر وهو أصلا ما حد عرض عليها السعر. يقول فأنزل رب العالمين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. نلاحظ الحين أسباب النزول تعطينا أكثر من فائدة. سبب النزول الأول أعطانا فائدة في اللي يحلف أساس يأخذ فلوس غيره أو أموال غيره بالكذب. الحين هذا تاجر ما أخذ فلوس من حد وبغى يحلف، لا ما اغتصب شيء، هذا الحين تاجر يبيع بالكذب. نفس الشيء هذه الآية أنزلت فيهم. ويقول الصحابي بعد الناجش آكل ربا خائن، الناجش هو اللي يزايد وقت المزايدة وهو ما يبغى يشتري، فيقول هذا الصحابي الناجش آكل ربا خائن. وبعد سبب نزول آخر فيه فائدة أخرى، عن عدي بن عميرة رضي الله عنه قال خاصم رجل من كندة يقال له فلان، وهذا الرجل خاصم رجلا آخر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض، فقضى على خاصم رجل من كندة يقال له امرؤ القيس ابن عابس رجلا من حضرموت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخصومة كانت في أرض. يقول فقضى النبي عليه الصلاة والسلام على الحضرمي بالبينة فلم تكن له بينة، يعني شاهدين أو دليل واضح مثل كتابة شيء مكتوب وموثق أن هذه الأرض مالتك، فهذا الحضرمي ما كانت عنده بينة. وقضى على امرئ القيس باليمين، فقال الحضرمي إن أمكنته من اليمين يا رسول الله ذهبت والله أو رب الكعبة أرضي، يعني يقول بيحلف ما عنده مشكلة هو. فالنبي عليه الصلاة والسلام شو قال؟ قال من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال أخيه لقي الله وهو عليه غضبان. قال رجاء وتلا صلى الله عليه وسلم هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. فهنا قال امرؤ القيس ماذا لمن تركها يا رسول الله؟ الحين هذا ادعى علي أني بحلف ما عندي مشكلة، لكن انظر امرؤ القيس ماذا قال؟ يا رسول الله إذا تركت هذه الأرض لله عز وجل شو نصيبي؟ فقال عليه الصلاة والسلام الجنة. قال فاشهد أني قد تركتها له كلها. الله أكبر، هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، إذا أمر فيه جزاء من رب العالمين يكون المقابل لهذا الأمر الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض، تزول كل هذه الدنيا مقابل النعيم العظيم. والمعنى الإجمالي للآية بعد ما ذكرنا أسباب النزول أن رب العالمين يحذر اللي يستبدلون عهد الله عز وجل ووصيته اللي وصى بها في الكتب اللي نزلها على الأنبياء والمرسلين، حذر هل يستبدلون وصية الله عز وجل وعهده بالدنيا الخسيسة التي لا تساوي شيئا. فيقول هايل اللي يستبدلون الدنيا بعهد رب العالمين لا نصيب لهم من الثواب في الآخرة، ورب العالمين ما بيكلمهم يوم القيامة الكلام اللي يسرهم، وما بيشوفهم يوم القيامة نظر الرحمة، وما بيطهرهم من الذنوب والمعاصي والكفر، ولهم عذاب موجع وأليم يوم القيامة والعياذ بالله. فعهد الله في الآية له أكثر من معنى، فالمعنى الأول أنه يكون المقصود اللي عاهد رب العالمين عليه. كيف اللي يعاهد رب العالمين عليه؟ يعني مثلا يكون هذا الشخص عالم، شخص تعلم العلم اللي رب العالمين أنزله على عباده، لكنه أساس الدنيا ما يعلم الناس هذا العلم، ورب العالمين عهد إلى العلماء أنهم يعلمون الناس وما يكتمون العلم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فالعالم اللي يكتم العلم يدخل في هالآية، وبعد يدخل في هالآية اللي ذكرناهم في أسباب النزول اللي جدمت ويانا، ألا وهم اللي يحلفون بالكذب، يحلفون بشيء أصلا ما استوى، لأن رب العالمين أمر بالوفاء، فأصبح العهد عهد الله عز وجل. ولهذا رب العالمين قال: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيده، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. فرب العالمين سمى المعاهدة اللي تكون بين المؤمنين، الحلف اللي يكون بين المؤمنين، سماه عهد، لأن رب العالمين أمر بالوفاء به. فرب العالمين أضاف هذا الأمر له عز وجل. فالمسلم يحرص أنه يتأكد في المعاهدات اللي تكون بينه وبين الناس، لأن أمرها عظيم ورب العالمين نسبها وأضافها له. وأيضا في الآية قال: وأيمانهم، يعني بعد يشترون بالأيمان ثمنا قليلا، مثل الأمثلة اللي جدمت ويانا أنه يحلف على شيء وهو كذاب فيه. وهذا الأمر عظيم جدا، أن الشخص يكذب في الدعوة ويحلف وهو يعرف أنه كذاب. وهذه اليمين تسمى اليمين الغموس، اللي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. ليش قالوا عنها اليمين الغموس؟ يقولون لأنها تغمس صاحبها في الأثم، ثم تغمس صاحبها في نار جهنم والعياذ بالله. تخيل، يعني أنت إذا تجيب شيء تحطه في الماء غمسته حين أنت في الماء، فهذا الشخص كأنه ينغمس في المعاصي، وإذا انغمس في المعاصي فيكون جزاءه يوم القيامة والعياذ بالله أنه ينغمس في نار جهنم. وهذا يحصل أحيانا بين الناس، سواء في المحكمة أو حتى إذا ما كان في المحكمة، أحيانا بعض الناس ما يحبون يتخاصمون ودعاوى وغيره، فيخلص الأمر بينه وبين أخوه المسلم، فيقول له: خلاص أحلف أنك ما استدنت مني مثلا. يعني مثلا واحد يكون متسلف من أخوه 100 درهم 1000 درهم أكثر أو أقل، فيقول له: يلا الحين يا وقت السداد. والريال جزاه الله خير سلف أخوه على أساس الثقة اللي بينهم وعلى أساس الأخوة الإسلامية اللي بينهم، فما كتب ولا وثق، وكثير من الأمور ما توثق، خاصة كثير من الديون يكون بينها وبين الأصحاب العشرة، فخلاص ما يكتبونها، أو حتى مثلا بين الزوجين. فوقت الحقوق، وقت سداد الديون، لما يطالبون البعض خلاص ما يبقى عنده غير اليمين، يقول له أحلف، سواء بينه وبين أخوه بدون محكمة مثلا أو جهات رسمية أو حتى في الجهات الرسمية، فيقول له مثلا: أحلف أنك ما تسلفت مني. فإذا كان يعرف أنه تسلف وحلف على أنه ما تسلف وهو في الحقيقة ما أخذ منه فلوسه، فهذا يكون والعياذ بالله صاحب اليمين الغموس. وهذه الآية فيها فوائد كثيرة، من هذه الفوائد، وهذه الآية فيها فوائد عظيمة يطبقها المسلم في حياته. من هاي الفوائد أن المسلم يحذر ويخاف أشد الخوف من الأيمان، أنه يتساهل فيها. لا تتساهل في الأيمان، لا تتساهل في اليمين، خاصة إذا كنت تعرف. والعهد كذلك المسلم يحذر منه، والعهد مثل ما جدم ميانا، والعهد مثل ما مر في تفسير الآية يشمل العهد اللي رب العالمين أخذه على أهل العلم، والعهد اللي يكون بين العباد وبين المسلمين. فاللي يكتمون اللي أنزلها رب العالمين لأنهم يداهنون الناس، يسيرون ويا الناس، يراعون الناس أو عساس الفلوس، البعض ممكن يشوف الغلط يسكت عن الغلط وهو يقدر أنه يغيره، سواء في أهله أو يالس في ميلس مثلا، ويقدر يغيره بالحكمة والموعظة الحسنة أو أي مكان آخر إذا كانت عنده قدرة، من غير مفسدة من غير ضرر، فكان يقدر ينهى بالقول، يبين أن هذا الشيء غلط، أن حكم رب العالمين فيه كذا وكذا، لكنه يقول: لا، أنا إذا قلت خلاص بيطفرون مني، ما بيحبون أني أجلس وياهم، فيقول: خلاص بلاها، ما بنهى عن المنكر. هذا يعتبر ماذا؟ هذا يعتبر دخل في هذه الآية، لأنه اشترى بعهد الله ثمنا قليلا والعياذ بالله. والناس يتفاوتون حسب المصلحة والمفسدة، يتفاوتون في هذه الآية، والعلماء أقسام، في عالم عالم أمة، وأيضا عالم عالم مال، عالم فلوس، وهناك عالم عالم ملة، عالم دين. عالم الدين هو اللي ما يشتري بعهد الله ثمنا قليلا، يبين ولا يعني يخشى من كلام الناس عليه، لكن طبعا يبين بالحكمة والموعظة الحسنة ما يفسد وما يحدث الناس بما لا يعرفون بحيث أنهم ينكرون الإسلام وينكرون سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذا بالحكمة والموعظة الحسنة. فهذا هو عالم الدين، أنه يبين الحق بالحكمة والموعظة الحسنة. وهناك عالم، عالم مال، يشتري بالثمن القليل، إذا أعطي قال ما يريدون، قال أعطوني هذه الفلوس وخلاص أنا بقولكم اللي تبونه من الأحكام، هذا يعتبر عالم مال. فمش كل من انتسب إلى العلم خلاص تأخذ منه، وعلماء السوء كثر يفسدون العباد ويفسدون البلاد، يفسدون البلاد لأنهم يبون حظ عمارهم، ما يبون حظ الناس ولا حظ البلاد، لا هو مصلحته بس، ترى إذا شيء فيه مصلحته بيفتي فيه، إذا شيء ما فيه مصلحة له خلاص ما بيفتي. وبعد في عالم، عالم أمة، يعني عالم حق الناس بس، إذا قال شيء يعرف أن الناس بيشجعونه وبيأيدونه قال خلاص بقوله دامهم واقفين وياي، وإذا قال هذا الشيء قلته ممكن خلاص يزعلون عليه خلاص ما بقوله. والحمد لله نحن في بلادنا في جهات رسمية للإفتاء وجهات معتمدة وفق ضوابط ووفق اختبارات، والمسلم الحمد لله بكل سهولة يستطيع أن يرجع إلى هذه الجهات. وأيضا من الفوائد في هذه الآية أن المسلم خاف ويحذر من اليمين الغموس، وهذا قلنا الحديث فيه. وأيضا أن اليمين الغموس شو حكمها في الإسلام؟ أهل العلم يقولون هذه من كبائر الذنوب، يعني مش بس محرمة، لا أيضا من كبائر الذنوب، وهذا يعني يدلك أن شأنها عظيم في الإسلام. ليش؟ لأن ممكن بسبب هذه اليمين كثير من حقوق الناس تضيع، وللأسف تعجب من البعض أنه ما عنده مشكلة يحلف على أي شيء وهو يعرف أنه كذب، هذا أمر خطير جدا. فينبغي للمسلم أن يكون هدفه عند معاملاته وعند حلفه كذلك الدار الآخرة، ولا يلتفت للدنيا، والذي يلتفت للدنيا ويحلف من أجلها يضيع دنياه وآخرته. لهذا رب العالمين قال لا خلاق لهم في الآخرة، بغيت تحلف أساس الدنيا لا دنيا لك ولا آخرة لك. وفوق هذا رب العالمين لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ما يطهرهم في الدنيا ولا يوم القيامة. والمسلم الخلاصة ينبغي عليه أن يحرص في حلفه وأيمانه وعهوده. رب العالمين يقول واحفظوا أيمانكم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. أنت بتحلف، إذا بعت واشتريت تحلف كذب لكنها ما بتبارك لك كسبك، ما بتبارك لك في أموالك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وشيمط زان وعائل مستكبر. قال ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه والعياذ بالله. وفي الختام يقول أحد التابعين الأجلاء كانوا يضربوننا على الشهادة ونحن صغار، يعني كانوا يحذرونهم أنهم يشهدون على الشيء بالباطل منهم الصغار. وهذا الواجب على المسلم، أنه يعود أبنائه منذ نعومة أظفارهم أنهم ما يحلفون على أي شيء، يعظمون الحلف بالله عز وجل، حتى إذا كبروا عاشوا على هذا الشيء وعاشوا على تعظيم رب العالمين وتعظيم اليمين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كنتم ويانا في برنامجكم كنك وياهم، عشنا مع آيات وأسباب نزول في سورة آل عمران. نلقاكم في حلقات أخرى بإذن الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
كنك وياهم